مساء الخير أعزائي المستمعين، أنا عمر عبد العزيز بحييكم من ليالي يمال الشام. وصلنا للفقرة الثقافية مع دكتور ناهد كوسا. مساء الخير ناهد.
مساء الخير عمار. مساء الخير مستمعينا الكرام.
نحن صرنا فترة عم نحكي عن سفر برلك والحرب العالمية الأولى، وهالفترة اللي كان فيها كتير أكشن وفيها، لكن اليوم للي عم يسمعوا الفقرة الثقافية بقلن عن جد اليوم في دراما، في أكشن، في قصة حلوة خارج تنسمع. القصة بتبلش جماليتها أنه عن حدا سوري بكندا. ما بدي بضيع بهجة ورونق القصة من ثم ناهد كوسا اللي بيحكينا بالعادة هيك بطريقته المعتادة، لكن هيك بس حبيت خبرهم وشوقهم انه عن جد شيء اليوم كأنك عم تحضر فيلم سينما. هالكلمات اللي حنسمعها منك
تماما عمار، مثل ما تفضلت بما يخص موضوع الحرب العالمية الأولى أو سفر برلك، هي الذكرى المئوية. يعني حرب سفر برلك صارت سنة 1914 ونحن بال 2014، فعم نعيد التاريخ اليوم. نفس الشيء نحن بسنة 2014، كتاب شهير صدر مؤخرا للمؤلف المؤرخ الكندي ألان ميسيه، عنوان الكتاب هذا القادم من الشرق، عم يحكي عن سيرة حياة أشهر مفتش في تاريخ كندا على الإطلاق إلى اليوم. عم نحكي موضوع من 100 سنة.
مفتش مباحث.
مفتش تحري مباحث. نعم. المؤرخ ألان ميسيه خلال تصفحه لمجموعة من الكتب التاريخية في موريال ولشخصيات بيشتغلوا في الطبابة الشرعية في القانون الكندي، وجد اسم جورج فرح لجوا. فكل ما يقلب صفحات يتردد الاسم جورج فرح لجوا، فتساءل كيف هذا الشخص عم يصل الى الطبيب الاول في الطبابة الشرعية في موريال، ومن هذا القادم من البعيد. جورج فرح لجوا ولد في مدينة دمشق سنة 1876 من عائلة تعمل في تجارة الحرير، وتصار شاب والده بيبعته للقدس ليدرس الكهنوت، يعني ليصير خوري، ولكن هو راسه بغير محل، فحتى ما يشوش على أهله بيروح على القدس، ومن القدس بيروح إلى أوروبا، ومن أوروبا بيلتحق مباشرة بالبواخر اللي بتروح لكندا وبنزل بموريال. جورج فرح بيترجم كنيته فرح اللي هي بالفرنسي لجوا، بيصير اسمه جورج فرح لجوا،
بيضيفها على الكنية،
بيضيفها على الكنية جورج فرح تريدونيو خط صغير لجوا. بيصل بعمر 23 سنة، انسان فعلا جريء، من وصلته بيشتغل بالتجارة. وطبعا نحن ذكرنا قبل فترة منطقة شارع رو نوتردام إست، محل ما موجود حاليا مبنى البلدية في موريال، المبنى الكبير التاريخي للبلدية، ومنطقة البونسكور مارشي بونسكور. هالمنطقة كلها كانت سوريين بامتياز، يعني في كتب وصور أنا عندي هون، أحد المحلات التجارية خمس طوابق،
يعني مول مركز تجاري.
عم نحكي بسنة 1900 1890. جورج فرح لجوا بيشتغل بالتجارة، بس كمان ما بيعجبه المجال، بيتجوز من وحدة كيبيكية مدام ماري آن شارتري، فرنسية طبعا بهداك الوقت، كيبيكية كانوا يسمون الكنديين الفرنسيين، ما كان في اسم كيبيكوا، وبيجيب منها 9 أولاد، 5 صبيان و4 بنات. واليوم كان لي الشرف أنه حكيت مع إحدى حفيداته، وهي آخر ما تبقى من عائلة فرح لجوا، والأسبوع القادم عندي موعد معهم. 1905، سنة 1905 جورج فرح لجوا كان بصوره أنيق جدا، قميص من الحرير، فولار، منديل دايما حول رقبته، الغليون بتمه دايما مشتعل، بلتحق بالشرطة بموريال، بيعملوا له فحوصات حسب الطول، طول الجسم مع الوزن، بطلع تقله 68 كيلو، هو على ما يبدو كان طويل 180 فوزنه قليل، ويرفض طلبه. جورج بيكتب مكتوب أنا قريته اليوم، مكتوب من أروع ما صيغة من الرسائل، موجهة مباشرة إلى المير دو موريال. بقول له نحن جايين من بعيد، وموريال كل ما لعب تكبر، وانتو بحاجة إلي. المهم بعد فترة بيقدم مرة تانية على
سلك الشرطة،
سلك الشرطة، وبيقبلوا، مع أنه بيقولوا بالملفات وزنه بقي هو مثل ما هو 68 كيلو جرام. معناتها الرسالة إلى كان مفعولة. خلال 4 سنوات من خدمته، بدأ ب 1906، سنة 1910 بيصير مفتش بالتحري بشرطة موريال، كانوا يسموها سورتي دو موريال، في البوليس دو موريال وفي السورتي دو موريال. في أقل من 10 سنوات بيسطع نجم جورج فرح لجوا، وبياخد أعلى الميداليات وأعلى
المراتب،
التقدير الشرطة في هداك الوقت. واحدة من الحوادث الشهيرة اللي حطت اسمه بالجرايد والصحف، عند تقاطع شارعي أونتاريو إست بموريال اللي عم بسمعونا وشارع بودري، في آلة اللي بتلم التلج، آلة طحن للتلج، وعم نحكي بحوالي 1910، تقع بنت صغيرة بتتزحلق وبتصل تحت أسنان الآلة، وإذ بيقولوا شاب في مقتبل العمر بيزت حاله من تحت الآلة وبيسحب البنت بسرعة، جورج فرح لجوا وبياخد تقدير من الحكومة. وهون اسمه صار يلمع، بالإضافة إلى أنه هو رجل تحري. خلال خدمته أي مجرم عنده ملف بالقانون، إذا بيسمع أنه جورج فرح لجوا هو الملف بين إيديه، يعتبر حاله تماما أنه
قضي عليه،
قضي عليه، أنه ما في أي محامي مقدر يخلصه. خلال وجوده بفلسطين وبالقدس، بداية تعلمه لدخوله للدير، بيقولوا أنه جورج فرح كان يتقن 7 لغات، وكلياتنا بنعرف أن السوريين بهذاك الوقت كانوا يحكوا عربي ويحكوا يلموا بالفرنسي والإنجليزي، بالإضافة إلى التركي، وهو كان يعرف إيطالي. سنة 1922 بيكتشفوا رجل، جثة لرجل بمنطقة الكوت دينيج، كلياتنا الحوادث مثل ما شفتوا أنا عبدتم بموريال، جثة لطالب من عائلة غنية تسكن شارع سانت هوبير، براسه في 6 طلقات نارية، وما بقدروا يعرفوا مين وليه وكيف وصلت الجثة. هالملف بسموه ملف العصر بتاريخ موريال، وبدأ يصير بالبعدة ملف العصر في تاريخ كندا كلها. بيسلموا الملف لجورج فرح لجوا وبيقولوا له تفضل حللنا السبب الجريمة أو مين المطلق النار. أيام قليلة ورجل التحري المعروف، تكتب عنا الجرايد أنه ما في أي جريمة شدت انتباه الصحافة وانتباه الحكومة والرأي العام مثل هالجريمة، جورج فرح لجوا بيعلن أنه المقتول الجثة مصابة بطلق أو بطلقات نارية من أخوه، يعني الأخ قتل أخوه، والقاتل هو خوري، القاتل هو أبونا، وبيتهم بالقتل أديلار ديلورم، وصارت معروفة هي ملف دولورم. انتهت القصة، بس ولكن مع هالانتهاء، مع هالنهاية، انتهى اسم جورج فرح لجوا. صار ما صار، مثل ما بيقولوا. هل يعقل أنه رجل دين مسيحي كاثوليكي معروف في كيبك أن يقتل أخوه؟ هل ممكن أن يكون رجل دين في كيبك ومعروف السلطة بالعشرينات لحتى الستينات والسبعينات كيف كانت السلطة الكنسية المتسلطة حتى على السياسيين؟ كيف بيتجرأ رجل المباحث يقول أنه الخوني هو القاتل؟ في أول جلسة لإصدار الحكم على الخوري، وهو طبعا مثل ما قلنا حدث فريد لم يسبق له مثيل في تاريخ كيبك، تؤجل المحكمة الجلسة بحجة أنه الخوري غير مهيئ نفسيا لجلسة الحكم. هون جورج فرح لجوا عرف تماما من اللحظة الأولى أنه في شيء بده يصير، وأن القصة ستطول وستطول، وأن العدالة وإن كان هو على حق قد لا تصيب رجل الدين القاتل الحقيقي بسبب نفوذ الكنيسة ونفوذهم في الحياة الاجتماعية والنظام السياسي إلى آخره، وأنه في الختام جورج فرح هو اللي رايح يدفع الثمن. فبيكتب كتاب شهير، الكتاب بيسميه ما فيرسيون سور لو دوسيي دو لورم، وجهة نظري حول ملف دو لورم. الغريب بالموضوع أنه الكتاب يكتب بالإنجليزي ويطبع خارج كيبك. واحد، الإنجليزي كانت هي اللغة الشائعة في كل كندا، فحتى تنعرف القصة كتب بالإنجليزي
عشان تكون منتشرة أكثر،
منتشرة أكثر. بس كمان ما حدا قبل لا بموريال ولا كل البروفانس دو كيبك أنه حدا يطبع له وجهة نظره أو الأدلة القانونية الأدلة الحقيقية لقصة ملف دولورم. بيطبع في تورونتو بالإنجليزي وبتنتشر القصة في كندا كلها. الكتاب مشهور جدا وممكن تاخدوا منه أفكار على الانترنت، وطبعا الكتاب أكيد موجود في المكتبات المعروفة الوطنية في موريال. في الكتاب بيشرح جورج فرح لجوا كل الوسائل اللي استخدمها، كل السبل العلمية والتحليلية في تحليل جريمته، واللي أثبت فيها أنه 100% أنه القاتل هو أديلار دولورم أخ المقتول. لأول مرة بتاريخ كندا، لأول مرة سنة 1922، جورج فرح لجوا الدمشقي الأصل بيستند حتى خلال جلسات المحاكم بعمل مجسمات للبيت، لطوابق البيت، مجسمات بتتحرك، كيف القاتل والمقتول تحركوا داخل البيت، كيف الطلقات،
تمثيل الجريمة،
تمثيل الجريمة عبر مجسمات.
نعم.
لأول مرة بتاريخ كندا، وحتى بيدرس كيف الطلقة من وين، من أين طرف، من أي زاوية. وأنا حطيت صور سواء على تويتر أو على موقعنا ليالي يمال الشام، صور حتى الطلقة النارية الرصاصة المحطوطة كيف اتجاهها، طبعا مثل ما قلنا واستنادا إلى كل الأدلة الطبيب الشرعي الأول في موريال بيعطيها. طبعا أي ساعة تمت الوفاة، بأي ساعة تم نقل الجثة من مكان إلى آخر إلى آخره، وتصب في ختامة مثل ما بقولوا الخلاصة أن القاتل هو مثل ما قال جورج فرح لجوا. طبعا جلسات المحاكمة بتتأجل من سنة إلى أخرى، وبتنفتح القضية أمام محاكم 3 مرات، ومع ذلك المجتمع طبعا بنقسم إلى اليوم بين مؤيد لجورج فرح مع كل الوسائل العلمية والتحليلية والأدلة، بس كلياتنا كنا نعرف أنه الناس تتعاطف مع رجال الدين، والناس بتكن الاحترام والتبجيل لرجل الدين، وما ممكن أنه يوم من الأيام أنه نقدر نقول خاصة سنة 1922 أنه أنا بتهم برجل دين أنه هو القاتل. بينتهي الحكم أخيرا، الحكم الرسمي اللي بيصدر من المحكمة،
القرار النهائي. نعم.
القرار النهائي، وكيف تقدروا تتوقعوا أنه القرار ببرئ الخوري، وطبعا كان متوقع بالنسبة لجورج فرح. وطبعا أنتوا يعني المستمعين هنن بيقدروا يقدروا أنه ليه كان البراءة للخوري، بس الكنيسة ما بتقف نهائيا عند هالحد. والكلام مو إلي، الكلام لألان ميسيه المؤرخ الكندي اللي أصدر كتابه حديثة. فترة قصيرة.
نعم.
القصة ما بتقف على حد شخص، رجل التحري الأول بأوسمة بيتم إقالته، غير إقالته يحرم من التقاعد ومن كل التعويضات. الرجل المعروف الذكي، رجل التحري الأول، بيصير رجل معتوه، رجل شبه أهبال،
يعني تلفق
فيه كل التهم.
نعم.
جورج فرح بيترك طبعا السلك الشرطة والتحري، بيدخل بانتخابات بلدية في وسط موريال، وبحط ببرنامجه الانتخابي خطة لإصلاح مؤسس الشرطة في موريال، رأسا بيتهموا بالجنون وإلى آخره، وبيستبعدوا نهائيا حتى ما يصل إلى سلطة مثل ما بقولوا سياسية. جورج فرح لاجوا ما بيفقد الأمل، بيفتح مكتب تحري خاص له، ومثل ما بقولوا من المضحك ملفات الحكومة، ملفات الشرطة التي يصعب على رجال الشرطة والتحري حلها، كانوا يجوا على المكتب الخاص لجورج فرح لجوا المعتوه الأهبال ويعملوا عنده الملفات، وكان يتكلفون أكثر مما كان يدفع له من راتب. يعني مثل ما بقولوا
دفع ضربة ضرة نافعة.
بعد 12 سنة من هالحادثة بيتم إعادة اعتبار لجورج فرح لجوا، ويعين ملحق خاص للمدعي العام في موريال، مثل ما بقولوا لطوي صفحة أخرى. جورج فرح لجوا بيموت بعمر 63 سنة، عائلته كبيرة، العائلة الأكبر تسكن في وسط موريال وفي إيل بيزار. ومثل ما ذكرنا أنه برنامج يامال الشام كان لنا اليد الطولة بعمل فيلم وثائقي مع أحفاد جورج فرح لجوا للتقصي آثار الأجداد عن هذا الشاب السوري المعروف. ونهار وفاته بتكتب إحدى الصحف في موريال: اليوم اختفى واحد من ألمع النجوم في تاريخ موريال. ومثل ما قلنا، هذا الشرقي القادم من بعيد، هذا الشرقي القادم من دمشق، ما حكينا عنه هو موجود في كتب وملفات موريال، ومو حكي من عنا نحن شخصيا.
يعني كالعادة الفقرة ثقافية أكيد، لكن اليوم فقرة تشويقية أكثر ما هي ثقافية. معلومة كتير مهمة، مو بس عن إنه عن حدا سوري، يعني عن حدا قدر يجي فعلا كمهاجر من بعيد كتير يوصل لمراكز عالية. ناهد بشكرك كثير على المعلومة الحلوة اللي الناس ما دار يعني فيها، يعني يمكن المؤلف كمان ميسيه، يمكن اسمه
نعم ألان ميسيه،
اللي ألف الكتاب حديثا عن جورج لاجوا أو جورج فرح لاجوا، الشخصية السورية المتميزة كثير بموريال.
أنا بطلب من المستمعين الكرام للي بيحب، خاصة من الشوام اللي بيحب، من أهل الشام اللي حابين يقرأوا،
لأنه هو شامي يعني، فرح،
يكتبوا جورج فرح لجوا، وللي ما بيعرفوا فرنسي أو إنجليزي يكتبوا جورج فرح لجوا بالعربي، والمقالات الوحيدة عنه بالعربي الموجودة على الانترنت هي موجودة على الانترنت، بس مبين أنه طالعة من برنامج ليالي يامال الشام من سنة 2008.
موجود شيء على الموقع تبعنا ناهد؟
موجود صور الجمجمة، موجود صور الرصاصة، موجود صور عن الفيلم الوثائقي اللي تم بموريال، موجود صور جورج فرح وحيتت كمان حطيت أنا على تويتر موقع ليالي أمل الشام صورة الكتاب الجديد وصورة الكتاب القديم اللي نشره بالإنجليزي واللي تم ترجمته فيما بعد. جورج فرح لجوا شاب كتير حلوة وريحين، تشوفوا بالصورة أنه فعلا شاب أنيق. تصوروا هالشاب سنة 1899 بيصل إلى موريال وبيلمع نجمه في خلال أقل من عقد من الزمن ليصبح التحري الأول في تاريخ كندا إلى اليوم.
يعني نحن بعد 115 سنة ولسه عم نقول إنه لسه ناقصنا شغلات بموريال، ما بالك قبل 115 سنة قديش كان ناقص شغلات بموريال ما موجودة قدامه قدر يصير تحري بهال.
وممكن الشطار. ممكن أيضا للمتصفحين أو للحابين يسمعوا أو يعرفوا أكثر عن السوريين اللي وصلوا بين 1830 وخلينا نقول 1900 بدايات القرن العشرين، يحطوا السوريون أو السوريين في موريال نوتردام، بتشوفوا صور لمحلات سوبر ماركت، يعني عم نحكي ان جران ماجازان
بنهاية
1800 أو بدايات 1900 فيها ما يتوفر ما هب ودب من مأكل ومشرب وملبس، حتى في كتب. وحكينا نحن عن كتاب من الملوم للأب زربطاني، بنهاية الكتاب دعايات عن خياطين عن محلات سمينة، يعني مثل ما فاتحين، وواحد مثل ما قلنا قبل شوي عنده محل بخمس طوابق فيها كل مثل ما بيقولوا اليوم فيه رونا ورينو ولابي وسيرز بنفس الوقت، خمس طوابق في بدايات التعليم.
لاحظ ناهد انه نحن كلنا مننزل على الفيو بور ومنمر من الفيو موريال او النوتردام، لكن ما حدا بينتبه او بيعرف انه هذا المكان اللي عم نمر فيه هو كان فاتح هون اغلب سوريين قدماء بهذا المكان. يعني احنا عم نمر من جنب محلاتهم وما منعرف هاي المعلومة.
وهذا اليوم دورنا، دوري دورك عمار، انه نوثق تاريخنا ونذكر كل الاسماء، اسماء اجدادنا اللي مروا من هون. وكلياتنا ذكرنا قبل فترة انه بدايات الهجرة الكبيرة اللي صدرت او الموجات اللي طلعت من بلاد الشام، سوريا، لبنان، الاردن، فلسطين، كانت في بدايات 1800 1810 1820.
بشكرك كثير، احنا دائما حننتظر توثيقك لهالامور اللي تعرفنا اكثر واكثر عن الجاليه السوريه والعربيه بموريال، الناس اللي قدرت تتاثر بهالبلد اللي نحن موجودين فيه. أعزائي المستمعين، دقائق قليلة ورح نرجع مع مقابلة مميزة مع أبو بدر من باب الحارة الفنان محمد خير الجراح.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساءً.